بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وأحبهم وذب عنهم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، أيها الجمع الكريم، معاشر الفضلاء، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية المؤمنين بعضهم بعضا، تحية ملائكة الله لعباده وأوليائه، تحية ربنا جل وعلا يوم يلقاه عباده المؤمنون في جنان عدن، يوم يطلع عليهم من فوقهم تحيتهم يوم يلقونه سلام. فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. سمعتم يا أيها الفضلاء عنوان هذه المحاضرة حول عظيم البر وقبح وحرمة العقوق. هذا الموضوع الذي دعت إليه الدواعي والأسباب في هذه الأزمان، في زمان فشى فيه بين كثير من أهله عقوق الآباء والأمهات، وتضييع هذا الواجب العظيم الذي قرنه الله جل وعلا بحقه سبحانه في آيات كثيرة. إنه حق الوالدين، ففي آية الحقوق العشرة في سورة النساء في أول الربع منها يقول الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ويقول الله جل وعلا في سورة بني إسرائيل في سورة سبحان سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إن عقوق الوالدين ظهر في هذه الأزمان لما قست القلوب وأعرضت النفوس، وزادها الله جل وعلا من فضله وإنعامه سعة في الأرزاق والأبدان وبسط في العيش، ومع ذلك ثقلت الطباع من كثير من اللئام، وليسوا أولئك بالكرام. ثقلت طباع كثير من اللئام فأعقبهم ذلك عقوقا وأدية وتفريطا في حق الأمهات والآباء، حتى فتحت في أزماننا دور المسنين التي تستوعب كبار السن من الرجال والنساء. ضيع الأولاد آباءهم وأمهاتهم وأجدادهم وجداتهم حتى لم يتحملوا مع سعة رزقهم وبسط الله عليهم بنعمه وآلائه، لم يتحملوا هؤلاء الكبار من السن فأدخلوهم في دور العجزة والمسنين. ولا غريب، فقد تكاثرت الفتاوى والاستفتاءات من نساء يشكين أولادهن، حتى بلغ ببعض السفهاء أن مد يده على والده وعلى أمه يضربهما، بل وسمعنا وسمعتم ما يندى له الجبين ويتفطر له قلب المؤمن، بل قلب الذي في قلبه ذرة من شعور وإحساس أن هناك من تطاول على أبيه فقتله، تطاول على أبيه فقتله فأهرى قدمه. وهذا الموضوع يا أيها الإخوة موضوع العقوق، عقوق الآباء والأمهات مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه يقع في آخر الزمان. نعم، أخبر أنه يقع في آخر الزمان، فقد جاء في الأحاديث الكثيرة كحديث عبد الرحمن بن عوف وعلي وأبي هريرة رضي الله تعالى عن الجميع، بل وحديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء. وذكر منها: وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفى أباه. قال: فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء أو خسفا أو مسقا. رواه الترمذي والطبراني وأحمد والحاكم وصححه. وفي رواية يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يصل الرجل صديقه ويقطع أباه، وحتى يصل الرجل ويبر زوجته ويقطع أمه. فهل ترون يا رعاكم الله هذه العلامة قد وقعت؟ هل ترون أن هذه العلامة قد وقعت؟ لينظر كل في نفسه وفي من يعيش معه في مجتمعه. إنه انتشر بين أشباه الرجال وليس هؤلاء بالرجال حقيقة. من يصل الرجل منهم زوجته فيضرها ويكون عند طلبتها وأمرها ورغبتها، يصل صديقاتها وأقاربها، يحسن إليها، يراعي مشاعرها وخواطرها ويحقق لها ما أرادت، لكن على حساب بره بأمه. ففي مقام زوجته هو الزوج المطيع، وفي تعامله مع أمه هو الابن العاق. تطلب منه زوجته الشيء الغريب الغالي الباهر التكاليف، فيسعى بحرصه وربما استدان وربما استسلف حتى يحقق لها مرادها. وتطلب منه أمه ما تطلب، ثم لا يسعى إلى ذلك أبدا، بل يقابلها بوجه عبوس قمطرير، وربما تطاول عليها بلسانه أو تجرأ عليها بيده وأركانه. لا تقوم الساعة حتى يصل الرجل صديقه، يصل أصدقاءه من أقاربه ومعارفه، يسعى في تحقيق ما يريدون، يكرمهم، يمشي في حوائجهم ويقطع أباه، فلو طلب منه أبوه شيئا تثاقل عن ذلك أيما مثاقلة. وليعرف هذا وأمثاله أن هذا المقام مقام العقوق مما يعجل لصاحبه فيه العقوبة ولا بد، حيث قال صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. ومفهوم المخالفة من الحديث أن من عق أباه أو أمه فإن أبناءه في الدنيا يرينه ويطلعونه على عقوقه في أبويه الذين عقهما في حياته، ما لم يبادر إلى توبة النصوص فيسبق إلى بر الوالدين، فلا يفوتان بالموت إلا وقد رضيا على ابنهما وعلى صاحبهما. روى الحافظ الطبراني وغيره عن عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن من أعلام الساعة وأشراطها أن يكون الولد غيظا وأن يكون المطر قيظا وتقطع الأرحام. وأعظم الرحم قطيعة هم الوالدان، فهما أعظم ما يكون قبحا وخطورة في القطيعة. فإذا كان الولد غيظا أي يغيظ والده ويغيظ أمه بفعله بتصرفاته بجفائه، والمطر ينزل على الناس قيظا أي في الصيف، فهذا علامة على قرب الساعة، لأن ذلك من علامة فساد ذلك الزمان. إن خطر العقوق يا أيها الإخوة خطر جسيم، خطر جسيم، ألا فلينتبه لذلك العقلاء، وليصح من ذلك الأبناء والبنات، فيبادرون إلى بر وإحسان بوالديهم. ولقد جاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم محتمة وداعية وملزمة لتحقيق هذا الأمر في البر بالوالدين والإحسان إليهما وإحسان مصاحبتهما، بل والتذلل والخضوع لهما. فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي يا رسول الله؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. فقدم صلى الله عليه وسلم بر الوالدين على ماذا؟ على الجهاد في سبيل الله. فترجم الإمام البخاري بابا في صحيحه في كتاب الأدب بأن لا يجاهد الإنسان حتى يستأذن والديه، وذكر فيه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بسنده أن رجلا من أهل اليمن هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب أن يجاهد في سبيل الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألك أبوان؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: استأذنتهما أي في الهجرة والجهاد؟ قال: لا. قال: ففيهما فجاهد، وفي رواية قال: ارجع فاستأذنهما. وفي مسند الإمام أحمد بسنده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سعد بن مالك بن سنان من بني خدرة من الأنصار أن رجلا من أهل اليمن هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم: هل باليمن أبواك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: أذنا لك بالهجرة؟ قال: ذلك اليمني لا يا رسول الله. قال: ارجع فاستأذنهما، فإن أذنا لك وإلا فبرهما. ورجل من سادات التابعين، من سادات التابعين وكبرائهم من أهل اليمن، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، ومن عمر في دينه وفي سابقته وفي شأنه في الإسلام، أوصاه صلى الله عليه وسلم إن لقي ذلك الرجل أن يطلب منه أن يستغفر له. أتعلمون من هو؟ إنه أويس القرني، أويس القرني، ذكره صلى الله عليه وسلم. وما منع أويس أن يلحق بركب الصحابة فيلقى النبي صلى الله عليه وسلم وقد آمن به ولم ير رسول الله؟ ما منعه من ذلك إلا بره بأمه، إلا بره بأمه منعه من الهجرة، ولكنه أدرك بهذا البر سابقة عظيمة، حتى قال صلى الله عليه وسلم لعمر: إن أدركته أو لقيته فاطلب منه أن يستغفر لك، أي أن يدعو لك بالمغفرة.
وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن بالجهاد في سبيل الله. اسمع يا أيها الشاب، يا من سمت همتك إلى الفرع وإلى منازل الشهداء، يا من مللت من الدنيا وهمها وغمها وأقدارها وأوصابها، تريد أن تذهب تجاهد فتقتل فتستريح من الدنيا. والعلماء لا يزالون يحذرونك ويأمرونك بأن لا تجاهد إلا بإذن والديك وإذن ولي أمرك. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد في سبيل الله. قال له صلى الله عليه وسلم: ما تريد؟ أي لم تريد الجهاد؟ قال: أريد الجنة يا رسول الله. يريد بالجهاد في سبيل الله أن يقتل فيدخل الجنة، لا كما يفعله بعض الشبيبة الذين ملئوا هما وغما وعطالة، يريدون بالجهاد في سبيل الله التخلص من هموم الدنيا وأقدارها وغمومها وصروفها. فإن بعضا من هؤلاء يذهب يريد أن يهرب من الدنيا، بدل أن ينتحر يقول: أذهب أجاهد أو بعملية فدائية حتى أموت فأستريح ويستراح مني. وهذا في الحقيقة منتحر، ما جاهد ليبلغ منازل الشهداء. والله جل وعلا عند كل نية رجل وقصده وطلبه. قال ذلك الرجل: أريد الجنة يا رسول الله، وقد جاء يستأذن بالجهاد في سبيل الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قال: نعم أمي. قال: إلزمها، وفي رواية: إلزم رجليها، فإن الجنة ثم. ولهذا جاء في الأثر وفي الحديث من غير وجه: الجنة تحت أقدام الأمهات. وسمعتم قوله صلى الله عليه وسلم لهذا اليمني في استئذانه في الجهاد في سبيل الله أن يرجع فيستأذن والديه آنف فيهما فجاهد. مما جاء يا أيها الإخوة من صحيح حديثه صلى الله عليه وسلم في وجوب الإحسان والبر وقصد المصاحبة للأبوين، حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: لما جاءه رجل فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ وفي رواية: بحسن صحبتي. قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. وقال في الرابعة: ثم أبوك. ففضل حق الأم على حق الأب ثلاثة أضعاف لعظيم حقها على هذا الإبن، فقد حملته كرها ووضعته كرها، وما زال ابنها يمشي على الأرض حتى يشيب، وربما يبلغ من السنين عشراتها، وهو في عين أمه ما زال ذلك الوليد في شفقتها ورحمتها وعطفها وإحسانها إليه. وفي هذا المقام يا أيها الإخوة، في مقام البر بالوالدين، سابق إلى ذلك الصلحاء والصالحون، وسابق إلى ذلك البارون، فأدركوا بالبر بالوالدين شأوا عظيما. واسمعوا إلى طرف من ذلك. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خبر ثلاثة ممن كانوا قبلنا في شأن عظيم، وهو أنهم خرجوا في سفر فآواهم المبيت إلى غار، فنزلت صخرة على فم الغار فسدته، فحاولوا الخروج فلم يستطيعوا، فقال بعضهم لبعض: لما انقطعت حيلتهم بالناس وبأنفسهم ولم تنقطع حيلتهم ولا رجاؤهم برب الناس جل وعلا، قال بعضهم لبعض:
إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أعمال صالحة عملتموها لله جل وعلا. فاسمعوا إلى أولهم، ويا لله يا لله من فعل عظيم وقربة جليلة توسل بها إلى الله جل وعلا. قال هذا السعيد: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت أرعى عليهما غبوقهما، يرعى عليهما إبلهما، فالإبل للوالدين، وإنه لآبي السير ذات يوم فلم آتي إلا وقد غربت الشمس، فحلبت لهما الغبوق وهو حليب العشير، فجئت إليهما وقد ناما، فلبثت على رأسهما واقفا وإن الصبية أبناؤه لتضاغون تحتي بكاء من شدة الجوع، فلم أقدم عليهما على والديه لا نفسا ولا ولدا ولا أهلا. ما قدم نفسه وقد رعى في الفلاة ذلك اليوم وهو بحاجة إلى طعام، لم يقدم نفسه على والديه بشربه من غبوقهما، ولم يقدم ولده وهم يبكون جوعا، ولم يقدم أهله أي زوجه، حتى طلع الصبح فأطعم وسقى والديه ثم شرب هو وأولاده. قال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فانفرجت الصخرة وإنهم لينظرون إلى السماء. يا لله يا لعظيم وكمال بره وإحسانه إلى والديه اللذين في حال توجب كمال البر لهما، لأنهما شيخان كبيران طاعنان بالسن، وهما أحوج ما يكونان إلى بر أبنائهم في حال صحة من هؤلاء الأبناء. وقولوا لي معاشر العقناء ويا أصحاب المروءات والشهامة، لو أن هذا الرجل فرق فرقا من هذا الغبوق وعزله لوالديه وأطعم ما بقي نفسه وأولاده وأهله، فعليه ملامة؟ هل عليه ملامة؟ لا ملامة عليه، ولكن لكمال بره وكمال إحسانه لم يقدم على والديه أحدا، لا زوجه. واسمع يا من أضحيت مركبا وديخا لزوجتك تحركك يمينا وشمالا، وفي حق أمك أنت العار وأنت صاحب الشنآن، لم يقدم أهلا ولا ولدا ولا نفسا. جاء في مسند الإمام أحمد وفي سنن النسائي والحاكم وصححه من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله امرأة قالت: يا رسول الله، أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال: زوجها. قال: قلت، فأي الناس أعظم حقا على الرجل؟ أي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال صلى الله عليه وسلم: أمه أعظم الناس حقا عليه، وأعظم الناس حقا على المرأة زوجها، إذ به تدخل الجنة أو تدخل النار. زوجك يا أيتها المرأة يا أيتها الصالحة هو سعادتك وهو شقاؤك، إذا بات غضبان عليك لما دعاك إلى فراشك فأبيت أو استكبرت أو استعليت تبيتين والملائكة تلعنك. وأعظم الناس حقا على الزوج على الرجل أمه، فهي مقدمة على زوجه. وفي آخر الزمان هناك من يصل زوجته ويبرها ويقطع أمه، وإذا وقع ذلك وفشى وانتشر فانتظروا عندئذ ريحا حمراء أو خصفا أو مسخا، لأن هذا من أسباب
من أسباب جلب غضب الله جل وعلا وعقوبته وصفه. لماذا قدم حق الأم؟ لأن الأم لها شأن عظيم في الرحمة والحنان والعطف على ابنها. وخذوا من ذلك بطرف. ففي الصحيحين جيء للنبي صلى الله عليه وسلم في غزو أوطاس، وهم غزو ثقيف، سبايا ثقيف، فطاف فيهم صلى الله عليه وسلم ومعه جلة صحابته وفيهم عمر رضي الله عنه. فبينما النبي عليه الصلاة والسلام يطوف في هذا السبي، وإذا امرأة تركض كالمجنونة بين هذا السبي، حتى وجدت غلاما رضيعا فأخذته فألصقته بثديها ترضعه، وكانت قبل ذلك كالمجنونة. قال صلى الله عليه وسلم مبينا عظم رحمة الله قياسا وتشبيها وتقريبا بحال هذه المرأة مع رضيعها، قال صلى الله عليه وسلم أترون هذه قاذفة ولدها بالنار؟ هذه المرأة التي كانت مجرورة كالمجنونة حتى وجدت رضيعها وصغيرها فألصقته بثديها، أترونها قاذفة ولدها بالنار؟ قالوا لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده، لله أرحم بعبده من هذه بولدها، ولا يهلك على الله جل وعلا إلا هالك الذي عبد غير الله أو استهان بفرائض الله وبمحرماته. جاء في الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، دلني على عمل يدخلني الجنة، فسمعه الناس فقالوا ما له ما له، من باب التعجب. فقال صلى الله عليه وسلم أرب ما له، أرب ما له على سبيل التعجب، تؤمن بالله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وتصل الرحم. ثم قال ذرها أي الراحلة، فدله على ما به دخول الجنة، وأعظم ذلك صلة الأرحام، وصلة الرحم أعظمها في البر والإحسان إلى الوالدين. والوالدان أمرك الله جل وعلا بالإحسان إليهما برا وشفقة، لأن هذا هو شأن أهل الطباع المستقيمة وأهل المرؤات، بل حتى من غير المؤمنين تجده في أمه برا رحيما، لأن هذا الطبع قد جبل الله جل وعلا عليه خلقه، حتى البهائم، حتى البهائم. قال الله جل وعلا فيما سمعتم في آية الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إذا بلغ الوالدان كبرا أو مرضا أو عجزا أو خرفا قد يستثقل من هذا أبناؤهم، فنبه الله جل وعلا ولفت انتباهك يا أيها المؤمن إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما في بيتك وتحت جناحك وبنفقتك، لأن نفقة الابن على والديه واجبة إذا لم يكن للوالدين نفقة مستقلة. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. قال العلماء رحمهم الله ولو أن ثمة كلمة أقل من أف لجاءت في هذه الآية، فعبر بالأدنى ودخل فيه ما هو أعلى،
ولا تنهرهما إما بأن تعبط وجهك وتمعره فيهما أو بأن تسيء لهما باللفظ وبالكلام، ومن باب أولى مد اليد عليهما. وإن بعض السفهاء ممن ليسوا من ذوي المروءات ولا من ذوي الشهامة يتطاول على والديه سبا لهما وربما ضربا لهما وربما والعياذ بالله أن يهريق دما من دمائهم. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. تذلل وتحنن لهما لا عبودية للوالدين، وإنما عبودية لله جل وعلا الذي حكم وكتب وقضى عليك أن تخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وللناس في هذا المقام عجب، ولقد رأينا من ذلك العجب العجاب يا أيها الإخوة. ولله جل وعلا في خلقه شؤون. روى البيهقي في سننه الكبرى وغيره أن رجلا جاء من أهل اليمن حاملا أمه على ظهره حاجا بها بيت الله الحرام. تأمل معي يا رعاك الله، وربما بعضكم رأى مثل هؤلاء، وقد رأيناهم في الحج بعض الأعاجم جاء حاجا بأمه على ظهره أو بأبيه شيخا كبيرا على ظهره يمشي به من منى إلى عرفة ومن عرفة إلى مزدلفة إلى منى. رأينا والله ذلك بأعيننا، ولعل بعضكم انتبه له في حجة من حجاته. جاء هذا اليمني حاملا أمه على ظهره حاجا بها بيت الله جل وعلا، ثم قال لابن عمر وقد رأى الناس عليه حاضرين يسألونه في البيت الحرام وقد طاف بأمه وهي على ظهره، وقال يا ابن عمر أو يا ابن عم رسول الله ابن عباس رضي الله عن الجميع، أمي أتيت بها من اليمن حاملا لها على ظهري حاجا بها بيت الله، أي مؤديا لها هذه الركن الخامس وهذه الفريضة من فرائض الله جل وعلا. أتراني أديت حقها علي؟ أديت حقها أو بعض حقها علي؟ قال رضي الله تعالى عنهما لا، ولا بطلقة واحدة من طلقاتها. من اليمن بمئات الأميال حاملا أمه على ظهره حاجا بها بيت الله ما أدى ولا طلقة واحدة من طلقاتها لما وضعته كرها بعد حمله كرها، حتى قال ذلك الرجل أو غيره إني لها بعيرها المذلل أبعرت ركابها لم أدعه الله ربي ذو الجلال الأكبر، حملتها أكثر مما حملت فهل ترى جازيتها يا ابن عمر؟ هل ترى جازيتها؟ قال لا، ولا بطلقة واحدة من طلقاتها. إن مما بلي به بعض الشباب وبعض السفهاء من الأبناء الوقوع في سب الوالدين، الوقوع في سب الوالدين. كيف ذلك يا أيها الإخوة؟ اسمعوا إلى حديث صحيح في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، فقيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ استغرب ذلك واستأنفه ذو الطباع المستقيمة وذو المروءات والشهامات، كيف يلعن الرجل والديه؟ صاحي هذا في رأسه عقل، عنده دين، عنده مروءة، عنده إحساس حتى يلعن والديه؟ لما قال إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه قيل كيف يا رسول الله يلعن الرجل والديه؟ قال صلى الله عليه وسلم: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويلعن أمه فيلعن أمه. أي أنك إذا سببت أبا رجل لعن الله أبوك، أو الله يلعن أمك، رجعت هذه المسبة على أبيك يا أيها الساب وعلى أمك، فتقع في كبيرة من أعظم وأشنع كبائر الذنوب. إن البر بالوالدين يا أيها الإخوة في الدنيا بأن يتذلل لهما الإبن ويخضع لهما وينفق عليهما، يقدم النفقة على والديه على نفقته على نفسه وعلى أولاده، إذا لم يكن لوالديه من إخوانه من ينفق عليهما ويحسن مصاحبتهما في الدنيا، فلا يقدم على أبيه صاحبا أو صديقا أو قريبا أو جالسا من جلسائه، ولا يقدم على أمه وعلى رغباتها وحوائجها وأقاربها، لا يقدم عليها زوجته فيبرها ويقطع أمه، وإنما يقدم في البر أمه، يقدم في البر أمه، ولا مانع بل هو مأجور مثني عليه إن بر بزوجته بعد بره بأمه. قد يقول قائل: أنا قد فات والداي أو أحدهما بالموت، فهل بقي علي من أسباب البر بهما بعد موتهما شيء؟ قد يقول قائل: إن أبواي قد ماتا أو أحدهما، وقد قصرت وأسرفت في حال حياتهما، فهل بقي من أسباب البر بهما شيء؟ الجواب نعم، وأبشر يا أيها المؤمن، أبشر يا أيها المؤمن بأشياء وأمور تستدرك بها برك بأمك وبرك بأبيك. ومن ذلك يا أيها الإخوة الصدقة عنهما، الصدقة عنهما، وفي ذلك أحاديث ثبتت في الصحاح في الصحيحين عن سعد بن عبادة وسعد بن مالك ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهما. قال سعد ابن أبي وقاص: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، أي أنها نفسها قد خرجت بالموت، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عن أمي؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، تصدق عن أمك، والصدقة لها أجران: أجر لك يا أيها الإبن البار المتصدق، وأجر لأمك أو لأبيك ممن أجريت الصدقة لهما. وفي هذا المقام ألفت إلى إلماحة، فإن بعض الآباء أو الأجداد أو الأمهات يكون له وصية يوصي بها أبناءه، فإن كان لهذه الوصية مال باقي فيجب وجوبا عينيا إنفاذ وصايا الآباء والأجداد، إن كان بالأضحية أو بعشاء في رمضان أو بغيرها من أنواع الوصايا. أما إذا نفد المال أو قطع النخل أو ماتت النوق والإبل وقد أوصى الآباء بهذه الوصايا، فإنه يستحب للإبن ومن علامة بره أن يخرج هذه الوصايا التي أوصى بها آباؤه وأمهاته وأجداده وجداته. من أسباب البر بالوالدين سبب عظيم يغفل عنه كثير من الناس، ولكنه من أعظم الأسباب نفعا في البر بهما في حياتهما وبعد موتهما، إنه يا أيها الإخوة الدعاء. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. وانتبه معي رعاك الله إلى هذه الثالثة، قال: أو ولد وصفه ونعته بماذا؟ بالصلاح، أو ولد صالح يدعو له. جاء في الآثار أن الميت يرفع في قبره درجة فيفرح فرحا عظيما لا تسعه الدنيا بمن فيها، فيقول: مما هذا يا ربي؟
أي بأي شيء رفعت في قبري هذه الدرجة؟ فيقال هذا من استغفار ابنك الصالح لك. إذا كان صلاح الولد ودعاء الولد الصالح ينفع أباه، فاجعل دعاءك لوالديك يا أيها المسلم ويا أيها الابن، اجعله دائما جاريا ما في لسانك مع دعائك لنفسك. فلا تدعو لنفسك بدعوة إلا وأشرك فيها والديك وإخوانك المسلمين. اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم أنزلني عليين ولوالدي وللمسلمين، فإنك بهذا تؤجر أجرا عظيما، ويكون هذا علامة على برك بوالديك. بل واعلم أن الله جل وعلا يطير لك في حياتك وبعد موتك من أبنائك من يدعون لك. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. من أسباب البر بالوالدين بعد موتهما أو موت أحدهما أن يصل الرجل الصلة والأقارب التي لا توصل إلا بهما، أن يصل الرحم التي لا توصل إلا بهما. فالرجل يصل أعمامه وعماته لأنهن من قرابات أبيه، ويصل خالاته وأخواله لأنهم من قرابات أمه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل بقي علي من بري أبوي شيء وقد ماتا؟ قال: نعم، تصل الرحم التي لا توصل إلا بهما، وهم أقارب الأب وأقارب الأم. كيف يصلهم؟ بالهدية، بالصدقة إن كانوا من أهل الصدقة، بالزكاة إن كانوا مستحقين للزكاة، بالسؤال عنهم، بقضاء حوائجهم والسعي فيها. فإن الناس في هذه الأزمان يحتاج بعضهم إلى بعض. ما أحلاك وأكرمك إذا سعيت في قضاء حوائج أقارب أبيك وأقارب أمك للصلة التي وصلتك بهم من طريق أبيك أو من طريق أمك، في المصالح الحكومية، في أمورهم الخاصة، في الشؤون وما يتعلق بذلك. وأيضا في الأعياد وفي المناسبات وعند الموت، موت قريب أو عند مرضهم، تصلهم الصلة اللائقة. والصلة جاءت مطلقة في شرعنا وردت إلى ما تعرف عليه الناس من أسباب الصلة. على كل أمر جاء في الشرع أمرا عاما يرجع في تطبيقه إذا لم يحدده الشارع إلى حال العرف، كما قال الناظم رحمه الله: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. أمرنا بالبر بالوالدين وبصلتهما، وهذا مرده في تطبيقه وهيئاته إلى ما تعارف عليه الناس أنه من أسباب البر. من أسباب البر بالوالدين يا أيها الإخوة بعد موتهما إكرام صديقهما، أن يكرم الإنسان أصدقاء أبيه من أصحابه وأبنائهم وصديقات أمه وجاراتها وسويفداتها وأبنائهم، يكرمهم. واسمعوا إلى هذا الخبر العجيب: خرج ابن عمر رضي الله تعالى عنهما معتمرا قاصدا بيت الله الحرام، ومعه رفقته من أصحابه وطلابه، وبينما هو يسير على دابته إذ لقي شيخا أعرابيا كبيرا بدويا ذا لحية بيضاء، فنزل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من على دابته وأركب عليها ذلك الشيخ الأعرابي، فتعجب أصحابه من هذا الصنيع، فبدأ يسايره يسير معه ويؤانسه بالحديث حتى قطع شوقا، ثم نزل ذلك الأعرابي فودع ابن عمر وأخذ طريقا آخر. فسأل أصحاب ابن عمر رضي الله عنهما: من هذا الرجل؟ فقال رضي الله تعالى عنه: ونعم الرجل عبد الله، قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حقه. قالوا: من هذا يا أبا عبد الرحمن؟ فقال رضي الله تعالى عنهما: إن والد هذا، والد هذا الشيخ الكبير، إن والد هذا كان صديقا لعمر، إن والد هذا كان صديقا لعمر، فمن بر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بأبيه
أن أكرم ابن صديق أبيه، وهذا هو كمال البر.
وكان ابن عمر رجلا صالحا حتى إنه يسعى إلى ما يبرك أباه. لما طعن أبو لؤلؤة المجوسي قبحه الله
عمر رضي الله عنه، وقصته مشهورة،
وأطعم عمر نبيذا وهو تمر بالماء، لبذ بالماء كالعصير، فخرج النبيذ من بطنه. ثم أطعم عمر أسقي لبنا فخرج اللبن أبيض من بطنه، حيث قطع الخبيث أمعاء عمر،
فعرف القوم أن الرجل مقضي، أي أنه سيموت.
بعث عمر ابنه عبد الله إلى عائشة، قال اذهب إلى عائشة أم المؤمنين وقل يسلم عليك عمر بن الخطاب، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني اليوم لست للمؤمنين بأمير، وقل يستأذن عليك عمر أن يدفن مع صاحبيه. فذهب عبد الله إلى عائشة فدخل عليها واستأذن عليها ونقل لها سلام أبيه، وقال إن عمر يستأذنك أن يدفن مع صاحبيه، مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر. فقالت رضي الله عنها والله إني كنت حجزته لنفسي ولا أوفرنه اليوم على نفسي. فرجع ابن عمر يرفض. لماذا؟ لأنه يحمل لأبيه البشارة، وهو في هذه الحال يريد أن يدخل عليه السرور. وحول عمر الناس وهو على سريرة، فقالوا له هذا عبد الله قد أقبل، قال ارفعوني، لأن عمر رضي الله عنه متحفز لأن يسمع البشارة. وأي بشارة؟ أن يدفن مع صاحبيه رضي الله عنهما وصلى الله وسلم على رسوله. فرفعوه، فقال عبد الله مسابقا ومبادرا إلى بر أبيه بإدخال السرور عليه، أبشر أبشر يا أبي فقد رضيت. فتهللت أسارير عمر بهذه البشارة وبإذن عائشة، ولكن عمر مرهف الإحساس مع قوته في الحق، فهو الفاروق فرق الله به بين الحق والباطل. قال لابنه عبد الله إذا أنا قضيت أي مت فحملتموني، فاستأذن لي على عائشة أن أدفن مع صاحبي، فإن أذنت وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين. خشي عمر أنها ما أذنت إلا مجاملة، ففعل ابن عمر هذا الذي أوصاه به أبوه، فلما صلي على عمر وأقبل على مكان الدفن في حجرة عائشة استأذن عليها ها يدفن مع صاحبيه، فأذنت، فأقر الله جل وعلا عينا عمر وأبناء عمر والمؤمنين في دفنه مع صاحبيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من بر عبد الله بن عمر بأبيه أن أباه أوصاه، وكان عمر لما قتل عليه 86,000 درهم دينا على عمر لحوائج المسلمين. قال رضي الله عنه لابنه عبد الله انظر في مال آل الخطاب، فإن وفى وإلا فانظر في مال بني عدي، لأن عمر من بني عدي، فإن وفى وإلا في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم. فباع عبد الله بن عمر بعد موت عمر دارا لأبيه، واشتراها معاوية وحولها بعد ذلك فصارت دارا للقضاء، باعها ابن عمر في سداد دين أبيه، والذي قال قبل موته بأربع ليال والله لئن بقيت، قال عمر رضي الله عنه قبل أن يموت بأربع ليال قبل أن يطعنه هذا الخبيث المجوسي، قال والله لئن بقيت لما أدعن نساء وأرامل العراق يحتجن إلى أحد غيري، أي أنه يغنيهن بما فتح الله جل وعلا عليه من الكنوز. جاء في الصحيحين يا أيها الإخوة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم منعا وهات وعقوق الأمهات ووأد البنات. وخص الأمهات بالذكر لأنهن ضعيفات مستضعفات فيهن الشفقة والرحمة، وهن أحوج إلى حال الإحسان وإلى حال أن يراعيهن الإنسان في حياتهما في حياة الأم وبعد موتها. فإن هذا من أعظم الأعمال عند الله جل وعلا، من أعظم الأعمال عند الله جل وعلا قربة وثناء وأجرا. وأختم يا أيها الإخوة، والحديث بالحقيقة ذو شجون، وأحوال السلف والصالحون وأحوال السلف والصالحين في شأن البر وفي شأن الإحسان شأن عظيم، ولكن الوقت قد أزد. أختم بأمر وقع لصحابي من صحابات النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أذنتم لي ختمت بقصتين وقعتا للصحابة رضي الله عنهم تدل على برهم وإحسانهم لأمهاتهم ولو كانوا على غير الإيمان. أبو هريرة عبد الرحمن بن سهل الدوسي رضي الله عنه هاجر إلى المدينة بعد خيبر ومعه أمه وكانت مشركة كافرة، وكان حريصا رضي الله عنه وأرضاه على نجاء أمه من النار، إذ هذا من أعظم البر أن يحرص الإنسان على إسلام أمه وإسلام أبويه. فدعاها يوما إلى الإسلام، ويبدو أنه أكثر في هذا الأمر حتى غضبت أمه وأسمعت ابنها أبا هريرة كلاما سيئا فسبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج من البيت. وهكذا المؤمن والعاقل إذا وقع في نزاع مع أهله أو أن الشيطان نزغ بينه وبين أمه فليخرج، أو بينه وبين والديه فليخرج وليبتعد عن مواجهتهم إذا لم يستطع أن يضبط أعصابه لئلا يتنفض أو يتطاول عليهما بأمر لا يليق أو لا يجوز له شرعا. خرج أبو هريرة مهموما مغموما، فدخل المسجد فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وقد بدا عليه علامات الأسف والحزن والكآبة، فقال: إيه أبا هر ما لك؟ فعندئذ سلى نفسه فشكى إلى رسول الله ما وقع. قال: يا رسول الله، أمي دعوتها إلى الإسلام فأبت ونالت منك يا رسول الله. وأبو هريرة فقيه يتضلع إلى أن تصدر من النبي دعوة والنبي مستجاب الدعوة فتدرك أمه فتنقلها من حال الكفر إلى حال الإيمان. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم اهد أم أبي هريرة، اللهم اهد أم أبي هريرة. فرجع أبو هريرة بعدما سلت نفسه وأدى الصلاة، رجع إلى بيته فحرك الباب وإذا بصوت أمه من داخل البيت، وبيوتهم صغيرة ليست مثل بيوتنا وهي قصور بالنسبة إلى دور ومنازل الصحابة رضي الله عنهم. لما حرك الباب داخلا قالت له أمه: على رسلك، لأنها كانت تغتسل، فلبست ثيابها فاستقبلت ابنها وهي تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أصابتها وأدركتها دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحادثة الثانية وقعت لأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، وهي ذات لطاقين. وأسماء كانت أكبر من عائشة رضي الله عنهما بعشر سنين. جاءت أم أسماء أم رومان إلى بنتها أسماء تزورها وكانت مشركة، فاستأذنت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم في إكرامها وصلتها وبرها بأمها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، بريها وأكرميها. فأنزل الله في هذا قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، أي من الكفار، بأي شيء؟ أن تبروهم وتحسنوا إليهم وتقسطوا إليهم. وهذا شأن مما وقع للسلف مع والديهم أو أحدهم
ولو كان على غير ملة الإسلام.
اللهم يا ولي الإسلام وأهله، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الفرد الصمد، يا من لم تلد ولم تولد، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، إلا لما جعلتنا من البارين بآبائنا والبارين بأمهاتنا. اللهم ولا تجعلنا عاقين لوالدينا لا في حياتهما ولا بعد موتهم، إنك أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمون. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لعل أبلغ ما يشاد به في هذا الأمر ما ثبت في الصحيح من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع رحم. وقطيعة الرحم من أسباب الفساد، فساد الزمان بفساد أهله، وقطيعة الرحم من أسباب غرض القلوب، وقطيعة الرحم من أسباب نزول البلاء من السماء. قال الله جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض فتقطعوا أرحامكم. فجعل قطيعة الرحم من أسباب الفساد في الأرض. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الأعمال ترفع إلى الله جل وعلا في كل يوم اثنين وخميس، ولا ترفع إلى الله أعمال المتقاطعين، والجنة حرام على من قطع رحمه، وأعظم الرحم الوالدان، ويليهما الإخوان والأخوات ممن لهم حق. فليستعذ بالله هذا الرجل من الشيطان، فليستعذ بالله من الشيطان الذي سعى ودعا وحرص على قطيعة الرحم، ليكون هذا القاطع تابعا للشيطان في نار جهنم، ويحرمه من رحمة الله فيكون من أهل الجنة. فليستعذ بالله الإنسان من الشيطان، وليصل رحمه، وليتحمل المساءة، فإنه يؤجر على ذلك، يؤجر على تحمله المساءة وتحمله الشنآن ممن من أرحامه. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يشكو قطيعة أبناء عمه له، قال: يا رسول الله، إن لي أبناء عمومة أصدهم ويقطعونني، وأبرهم ويذمونني، وأقربهم ويبعدونني. قال صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المن، وهو الرماد الحار على وجوههم. نسأل الله أن يصلح شأننا وشأن إخوان المسلمين.
إن المسائل يقسم أن يقرأ سؤالا وسؤالا آخر، فلعل من قال الشيخ وشيخ قبل الموجود اليوم غدًا بعده وجبل غدًا بعد المغرب درس في هذا المنزل، وبعد عصر وبعد المغرب وفجر الخميس ووقت الخميس إن شاء الله عز وجل. السائل يقول: من هم الأقارب الذين بعدم تدسهم يكون قطيعا؟ وإذا كنت بأزور أقاربي لهم مناسبات كالأعياد والزواجات فأسألني صوابها من الله.
ذكرت لكم يا أيها الإخوة في أثناء المحاضرة أن أمر الصلة والبر يرجع فيه إلى العرف، فمن الصلة الوالدان وإن علوا، الأب والجد وإن علا، والأم والجدة وإن علا، سواء من جهة الآباء أو من جهة الأمهات، فهؤلاء تجب لهم النفقة، يجب للإنسان أن ينفق عليهم إذا لم يكن له النفقة. فنفقة الوالدين واجبة على أبنائهم. يلي الوالدين في الصلة الإخوان والأخوات، يلي هؤلاء العمات والخالات والأعمام والأخوال،
يليهم أبناء العمومة إلى الجد الرابع. إلى الجد الرابع فهؤلاء يجب أن يوصلوا بما تعارف الناس على صلته، فكل من كان إلى الإنسان أقرب فصلته أوجب، وكل ما كان الإنسان أبعد فصلته عندئذ أقل وجوبا، إلى أن من جاوز الجد الرابع صلته من الأقارب مستحبة وليست واجبة، مستحبة وليست واجبة. الأبناء صلتهم واجبة على أبيهم من النفقة، والصلة لها مراتب كثيرة وأنواع كثيرة، منها قضاء حوائجهم، منها مشاركتهم في أفراحهم ومشاركتهم في أحزانهم بغير معصية الله جل وعلا، منها السؤال عنهم تفقدهم، فإن إعطاء الزكاة أو الصدقة للمستحبين من الأقارب تجمع أمرين: صلة وأيضا قربة وطاعة لأداء هذه الفريضة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: إني أرى والدي في المنام دائما وهو غضبان علي، أقول ماذا أفعل؟ ما تريد؟
أولا يا أخي الكريم، أنا لا أعبر الرؤى، لا أعبر الرؤى، وهذه الرؤيا إذا كانت تتكرر عليك كثيرا فهي والله أعلم إشارة إلى تقصير منك في حق أبيك، إما أن عليه دين لم تقضه، إما أن له أمر أوصاك به لم تنفذه، إما أنك كنت عاقا بأبيك، فبادر إلى استكمال هذه الأشياء. إن كان له دين فأده عنه، إن كان قد أوصى بوصية فانفذها، إن كان له حقوق عند الناس أو للناس عليه حقوق فأدها وأوفها عنه، إن كان بينه وبين أحد خصومة وقد تعدى عليهم وظلمهم فاسعى إلى استباحته وإلى إباحته وإلى التحلل لأبيه، وأيضا احرص على الدعاء له وعلى أداء الحج والعمرة له إن لم يكن قد حج أو اعتمر. جاءت امرأة من خفعة من النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وهو قافل من مزدلفة إلى منى، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله أدركت أبي شيئا كبيرا لا يستطيع أن يستبع الراحل، أفأحج عن أبي؟ قال صلى الله عليه وسلم: حجي عن أبيك. أخرجه بالصحيحين. وجاءت امرأة من جهينة وقالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى مات، أفأحج عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: اقضوا الله، لأن النذر حق لله، اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. وها هنا لطيفة وإلماعة، أن هذين السائلين هما من الرجال أو من النساء؟ من النساء، لأن النساء أرق قلوب وأكثر عطفا وبرا بأبيهم وأبائهم وأمهاتهم. ولئلا يشرح علينا الرجال، فقد جاء في مسند الإمام أحمد حديث عن أبي رزين بن عقيل رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن فريضة الله أدركت أبي، إن أبي مات ولم يحج، أفأحج عن أبي؟ قال: حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. نعم.
بعض الناس يريد أن يبر والديه لكنه يكذب عليهما من أجل برهما وبحث عن رضاهما،
ما الداعي وما الحاجة إلى الكذب؟ بعض الناس يتوسع في هذا الباب فيكذب من غير حاجة وغير داعي، فالكذب يهدي إلى الهجوم، والهجوم يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله جل وعلا كذابا. ولا حاجة يا أيها الإخوة، فإن الصدق منجاك، والصدق يوصل إلى حسن العاقبة، أما الكذب فإنه يورد صاحبه إلى سوء العاقبة. وحبل الكذب كما يقول ماذا؟ قصير. حبل الكذب قصير، ومن عاش بالحيلة مات بالذقة، فلا حاجة إلى الكذب على الوالدين، وكن صادقا معهما واعلم أن الصدق لصاحبه نجاة، كما جاء بذلك الحديث عنه صلى الله عليه وسلم.
فضيلة الشيخ، في بعض الأحيان يقول الوالدة بابنتي تقديم الطعام في البيت والشراب إلى غرض الزوجة والمال من العروض.
لا، هذا من إكرام أمك وإحسانها إليك، لكن المناسب واللائق لك أن تقدمها أنت وأن تحلف عليها وأن تقوم أنت بإعداده وتجهيز السفرة. ربما هي نشيطة وطبقت لك العشاء والغداء أو هيئت لك الإفطار، فأنت كن ضارا بها وأخدمها، أخدمها أنت ولا تجعلها الفرصة أن تخدمك هي. وإلا من عطف الأمور وسبقتها وإحسانها أن ترى ابنها ما زال صغيرا، فبادر أنت إلى إحسانها، إحسان بها وسبقة عليها. والأم لا تزال تنظر إلى ابنها وهو بهذه الصورة مهما بلغ، حتى لو كان له أبناء أو أحفاد، تنظر إليه ذلك الرضيع الذي يمشي ويتخطى أمامها مكين. وفي هذا إلماعة وفيها من الفوائد عظيم الحديث رواه الحاكم وأبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان له بطني وعاء، وثدي له سقى، وحجري له حوى، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني. فقال صلى الله عليه وسلم: رد الأمر إلى نصابه والحق إلى أهله، أنت أحق به ما لم تنكفي. هذا في باب الحضانة. وما أكثر القضايا والمشاكل في المحاكم لمسألة حضانة الأولاد، يتخاصم الأب مع الأم، ربما طلقها ثم يحجبها ابنها. أنت أحق بهذا الابن ما لم تنكفي. وحدد الفقهاء إلى أن يبلغ الابن أو الابن 7 سنين، لأنه بعد هذا قد جاوز طول الحضانة إلى طول التربية. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا اختلف الأب والأم فمن تطيع؟
تطيعهما جميعا بأن تسعى إلى الإصلاح بينهما بالوسائل الكثيرة. ومن كان له حيلة فليحتل يا أيها الأم، من كان له حيلة فليحتل، وإلا فحق الأم مقدم على حق الأب. كما سمعتم بما جاء في الصحيحين أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: فالرابعة ثم أبوك. نعم.
هل التسمية على الأبوين من البر، وهل التسمية على غيرهما بحجة أن أسمعهما غير حسن من العقوق؟
نعم، من أسباب البر بالوالدين يا أيها الإخوة، وهذا مما عرفه الكرام وما زال يفعله أصحاب المروءات، أن يسمي الرجل باسم أبيه وباسم أمه. وهذه سنة نبوية سلبية، فقد جاء في الصحيح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولد لي الليلة مولود، في ذي الحجة من سنة 8 من الهجرة، ولد لي الليلة مولود فسميته باسم أبي إبراهيم. فأخذ العلماء من ذلك أن التسمية باسم الآباء وإن علم إذا كانت أسماؤهم ليس فيها محظور شرعي أنها من البر وأنها من العمل الصالح. فإذا كان تسميتك باسم أبيك تسمي ابنك باسم أبيك وهو حي، وتعلم أن هذا يثمر الفرح والسرور والاستبشار والزهوة في نفسك، فقد جمعت في هذا بين الحسنتين: الأولى أنك اغتروت بأبيك، والثانية أنك أدخلت السرور عليه. وكذلك الشأن في تسمية الإنسان باسم أمه، إذا كان مما يفرحها ويدخل السرور عليها ويسمي بنته باسم أمه فكذلك، فهذا من العمل الصالح. أما بعض الناس الذين غلبت عليهم نساؤهم والذين أرادوا التمدن والتطور، قد يكون اسم أبيه أو اسم أمه اسم قديما، فيستعين أن يسمي باسم أبيه أو باسم أمه، وليس هذا من خلق الكرام ولا ذوي المروءات ولا خلق الرجال الشهام. نعم.
قلت يا شيخ، جمع الصلاة بسبب المطر هل هو سنة أم مباح؟
المطر إذا نزل فإنه يجمع فيه بين المغرب والعشاء خاصة، كما نص على ذلك الحنابلة رحمهم الله، وذكره الشيخ الحجاج في مكتب الزاد حيث قال: يجمع بين المغرب والعشاء خاصة في ريح باردة أو مطر يمل الثياب
ولو كان طريقه إلى مسجد عند صابات. فالجمع بين الصلاة بين الصلاتين لعذر المطر يكون بين المغرب والعشاء، لأن المغرب والعشاء في ظلمة، والمطر يبل الثياب وربما يصيب الأرض بالدحر ونحوها، فكان في هذا رخصة للمسلمين، وهو رخصة، والله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه كما يحب سبحانه أن تؤتى عزائمه. إذا الجمع بين الصلاتين إذا احتاج الناس إليه لمطر فإن هذا من الرخص، وهذا من الأمور المستحبة، لأن فيها إظهار السنة من جهة، وفيها تخفيف على الناس وترك المشقة عليهم من جهة ثانية. وهنا أنبه على أمور أهمها أمران. بعض الناس قد يجمع بين المغرب والعشاء، وقد استفتينا وسئلنا، يجمع ثم يقصر لأنه ثلاثا عنده، أن الجمع مع القصر، ويصلي المغرب ثلاثا ويصلي بعد العشاء ركعتين وهم مقيمون لأجل المطر، وهذا باطل. ومن فعل ذلك وجب عليه أن يعيد العشاء أربعا، وأن يأمر الجماعة الذين صلوا خلفه بأن يصلوا العشاء أربعا، لأنه لا معنى للقصر، فالقصر حكم خاص بالسفر. أما إذا جمع في الحضر لمطر أو لخوف أو لمرض فإنه يجمع بلا قصر. الأمر الثاني أن بعض الأئمة هداهم الله قد يستعجلون في الجمع، مجرد ما يرشهم رشاش مطر أو رذاذ مطر يبادر إلى الجمع. والضابط في المطر الذي يجمع له أنه مطر يبل الثياب، يبل ثوب أقرب واحد للمسجد، أقرب جار من جيران المسجد إذا خرج إلى المسجد يمشي في المطر أنه يبله هذا المطر بثوبه، أو يكون الطريق فيه مياه وطين ودحر وزلف، فها هنا يجمعون. هذا هو ضابط الجمع في المطر بريح باردة قالوا أو مطر يبل الثياب. نعم.
الله تعالى على ما كنتم الله سبحانه وتعالى وسلم.